أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. بعد أن بين المصنف انقسام القاضي إلى قاضي تنصيب وقاضي تحكيم، وذكر أن الشرائط لا تختلف بين قاضي التحكيم وقاضي التنصيب، ولا فرق بين القسمين إلا من ناحية التولية ومن ناحية التنصيب من قبل الإمام، بعد ذلك ينبه المصنف على مطلب أشرنا إليه سابقا، وهو أن قاضي التحكيم في كل الحالات لا يمكن أن يكون في زمان الغيبة. قاضي التحكيم، هذا القسم الثاني من القاضي، مختص بحال الحضور، مختص بزمان الحضور، وذلك لوضوح أنه في حال الغيبة، في زمان الغيبة، المكلف إما أن يكون مجتهداً وإما أن يكون عاميا مقلدا. فإذا كان مجتهدا فهو منصوب من قبل الإمام صلوات الله عليه، المكلف في زمان الغيبة. إذا كان مجتهدا فهو منصوب بالأدلة السابقة العامة، معتبرة أبي خديجة ومقبولة عمر بن حنظلة، التي نصبت الفقيه قاضيا في زمان الغيبة. فإذا كان المكلف مجتهدا فهو منصوب بالنصب العام. تقدم قلنا سابقا الفقيه منصوب، لكن لا على وجه الخصوص، منصوب بنحو العموم. يعني الروايات ذكرت بعض الأوصاف، ذكرت بعض الأوصاف، أوصاف الفقيه، فينصب الفقيه مطلقا في زمان الغيبة قاضيا. هذا إذا كان المكلف فقيه، إذا كان مجتهدا. أما إذا كان عاميا مقلدا فلا يصلح للقضاء، لا قاضي تنصيب ولا قاضي تحكيم. فإذا في زمان الغيبة لا معنى لافتراضي أن يكون القاضي قاضي تحكيم، لأن قاضي التحكيم أخذ فيه أن لا يكون منصوبا من قبل الإمام. فإذا كان مجتهدا فلا يتوفر على هذا الشرط، لأن المجتهد منصوب من قبل الإمام، والعامي غير صالح للقضاء، فقاضي التحكيم لا يكون إلا في زمان الحضور ولا يكون في زمان الغيبة. ومن جميع ما تقدم يعلم أن الاجتهاد شرط في القاضي مطلقا، سواء كان قاضي تحكيم أو قاضي تنصيب، وسواء كان في زمان الغيبة أو في زمان الحضور. الاجتهاد شرط من شرائط القاضي بالإجماع بالاتفاق، لا شك في ذلك. ثم الشارح بعد ذلك يشير إلى مطلب آخر، يقول قاضي التحكيم، بالنسبة إلى قاضي التحكيم الذي اشترط فيه تراضي الخصمين على ذلك القاضي، شنو معنى قاضي التحكيم؟ أن يتراضى المتخاصمان على شخص ليكون قاضيا بينهما وإن لم يكن منصوبا من قبل الإمام، أن يتراضيا على فقيه ليس منصوبا من قبل الإمام في زمان الحضور قلنا. هذا قاضي التحكيم، لا شك ولا ريب في اشتراط تراضي الخصمين بالقاضي قبل الحكم. لكن نسأل، بعد الحكم إذا حكم وصدر الحكم منه، هل يشترط أيضا تراضي الخصمين أو لا يشترط؟ هل يشترط أن يكون الخصمان راضيان بالقاضي بعد الحكم، بحيث إذا كان أحد الخصمين ليس براض بحكمه وليس راضيا بتنصيبه، وإن كان راضيا بالقاضي قبل القضاء هذا لا ينفذ قضاؤه، أو لا يشترط ذلك؟ يقول الشارح إطلاق الأدلة، وسنقرأ بعض الأدلة، إطلاق الأدلة يدل على عدم الاشتراط. المشترط هو أن يكون القاضي مقبولا ومرضيا عند الخصمين قبل القضاء، أما بعد القضاء فلا بد أن يكون حكمه نافذا وإن لم يرضى أحد الخصمين بقضائه. قال: واعلم أن قاضي التحكيم لا يتصور في حال الغيبة مطلقا. قاضي التحكيم لا يتصور في حال الغيبة، مفهوم قاضي التحكيم ما يمكن أن يتحقق في زمان الغيبة مطلقا، سواء كان عاميا أو مجتهدا، مطلقا للفقيه أو غير الفقيه، لأنه إن كان مجتهدا نفذ حكمه بغير تحكيم، إذا كان فقيه مجتهد فدلت الأدلة السابقة معتبرة أبي خديجة ومقبولة عمر بن حنظلة دلت على تنصيب الفقيه في زمان الغيبة، فما له معنى أن نقول هذا زمان تحكيم، عفوا هذا قاضي تحكيم، لأن هذا قاضي تنصيب منصوب من قبل الإمام، لأنه إن كان مجتهدا نفذ حكمه بغير تحكيم، وإلا إذا لم يكن مجتهدا وكان عاميا لم ينفذ حكمه مطلقا إجماعا، لم ينفذ حكمه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني بتحكيم أو بدونه. إذا كان عاميا، حتى إذا كان عارفا لبعض الأحكام، كان عاميا عدلا ثقة مقبولا رجلا ضابطا كاملا، فسواء حكم أو لم يحكم هذا لا ينفذ قضائه، لا دليل على نفوذ قضاء غير الفقيه. قال: وإلا لم ينفذ حكمه مطلقا يعني بتحكيم أو بدونه إجماعا، أجمعوا على ذلك، وإنما يتحقق يعني قاضي التحكيم إنما يتحقق مع جمعه للشرائط حال حضوره صلوات الله عليه وعدم نصبه كما بينا، يعني إذا كان مستجمعا لتمام الشرائط التي منها الاجتهاد وكان في زمان الحضور لكن لم ينصب لتنصيب غيره، مثلا نصب شخص آخر غيره، هذا لم ينصب، هذا يصلح أن يكون قاضي تحكيم، أما غيره فلا يصلح لذلك وعدم نصبه كما بينا. وقد تحرر من ذلك، اتضح من ذلك أن العامي لا يصلح للقضاء، العامي لا يصلح لا لقضاء التنصيب، لأن العامي لا ينصب من قبل الإمام، ولا يصلح لقاضي التحكيم. هذا شنو معناه؟ معناه أن هذا شرط مطلقا في كلا القسمين بالاتفاق بالإجماع، وقد تحرر من ذلك أن الاجتهاد شرط في القاضي في جميع الأزمان، في زمان الغيبة وفي زمان الحضور وفي جميع الأحوال، سواء كان مع تنصيب أو من دونه، وهو موضع وفاق. اشتراط الاجتهاد في القاضي مطلقا هذا أمر متفق عليه. ثم أشار إلى هذا المطلب اللي ذكرناه أخيرا، وهل يشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم تراضي الخصمين به؟ هل يشترط ذلك يعني بالقاضي بعده يعني بعد الحكم؟ قولان أجودهما العدم عملا بإطلاق النصوص، أجود القولين عدم الاشتراط، سواء رضي الخصمان بعد الحكم أو لا فيكون حكمه هو نافذا. شنو مقصودة من إطلاق النصوص؟ إطلاق النصوص مقصودة نفس الروايات التي دلت على التنصيب، أو قل نفس الروايات التي دلت على نفوذ حكم القاضي، هذا التنصيب مو تعبير صحيح، نفس الروايات التي دلت على نفوذ حكم القاضي هاي روايات مطلقة، مثلا معتبرة أبي خديجة دلت على أن القاضي إذا حكم يجب قبول قوله ويحرم الرد عليه، هذا يا قاضي الذي تحدثت الروايات عنه مطلقا، ما قيدت مو خصوص قاضي التنصيب، لا قاضي التنصيب أو قاضي التحكيم، فلينظران إلى رجل منكم، هذا مطلق شامل لقاضي التنصيب وقاضي التحكيم، الروايات مطلقة شاملة لقاضي التنصيب وقاضي التحكيم، احنا قاعد نتحدث عن قاضي التحكيم، نقول هل يشترط بالإضافة إلى التراضي قبل الحكم هل يشترط بعد ذلك التراضي بعد الحكم؟ الجواب لا. ليش؟ لأن الروايات التي دلت على وجوب قبول قوله ونفوذ قضائه لم تقيد بالرضا بعد الحكم، سواء رضي بعد الحكم الخصمان أو لم يرضى بعد الحكم الخصمان، هذا قضاء نافذ ويحرم الرد عليه حتى إذا لم يرضى أحد الخصمين. فإذا الروايات الدالة على نفوذ القضاء ووجوب أبو القولة وحرمة رد قوله، هاي الروايات مطلقة من ناحية الرضا، فنتمسك بإطلاقها لننفي هذا الاشتراط وننفي اشتراط التراضي بعد الحكم. قال أجودهما العدم، يعني عدم الاشتراط، عملا بإطلاق النصوص الدالة على نفوذ قضاء القاضي مطلقا، سواء كان قاضي تحكيم أو قاضي تنصيب. ثم قال ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة. أولا، لا يجوز للقاضي، أو هل يجوز للقاضي أن يأخذ أجرة على القضاء أو لا؟ هل يجوز للقاضي أن يأخذ الأجرة على قضائه؟ هذا القضاء وظيفة محترمة، عمل محترم يصدر من المكلف، هذا هل يمكن أن يأخذ القاضي بإزاء قضائه أن يأخذ العوض على ذلك، أن يأخذ الأجرة أو لا؟ جواب هذا السؤال منوط بكبرى تذكر في باب الإجارة، وهي مسألة جواز وعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. قلنا القضاء واجب كفائي إذا تعدد من له القابلية والصلاحية على القضاء، أما إذا اتحد فيكون واجبا عينيا. فعلى أي حال هو واجب، سواء كان واجبا كفائيا أو واجبا عينيا، على أي حال هو أمر واجب، القضاء أمر واجب، وظيفة واجبة. هل يجوز أخذ الأجر عليها أو لا؟ هاي منوطة بقضية تذكر في باب الإجارة، مسألة جواز وعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. يظهر أن المشهور التزم بعدم الجواز، عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. فإذا طبقنا الكبرى المذكورة في باب الإجارة على محل كلامنا، هي صغرى من صغرياتها، نقول بعدم جواز أخذ الأجرة من قبل القاضي، القاضي لا يجوز أن يأخذ أجرة على قضائه، سواء كان من الإمام ممن نصبه أو من الخصمين. من الخصمين يقول أنا لا أقضي بينكما إلا بأجرة، هذا لا يجوز، الأجرة على القضاء مطلقا لا تجوز. ننتقل بعد ذلك إلى شق آخر، نقول إذا لم يجوز أخذ الأجرة، إذن هذا القاضي من أي شيء يسد ضرورياته؟ شلون يسد ضروريات هذا القاضي؟ هنا تنفتح قضية بيت المال، فيقال بجواز أن يأخذ القاضي ضرورياته وحاجاته من بيت المال، باعتبار أن بيت المال هذا مال معد لضروريات المؤمنين وللمصالح العامة. ومن الواضح أن القضاء من أبرز الضروريات ومن أبرز المصالح العامة، القضاء يحل الخصومة بين المتخاصمين ويرفع الهرج والمرج بين الناس ويقيم نظام الناس، فهو مصلحة عامة. فيجوز للقاضي أن يرتزق من بيت المال، لكن بشرط الحاجة ويسد ضرورياته، بشرط أن لا يكون له مال ويحتاج إلى بيت المال فيأخذ من بيت المال. بالإضافة إلى ذلك، هناك روايات دلت على جواز أن يرتزق القاضي من بيت المال، ما ورد في عهد أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر حين ولاه مصر، أمر مالك الأشتر بأن يوسع على القاضي وأن يعطي القاضي وأن يفسح للقاضي في البذل وأن يقرب القاضي، يفسح للقاضي بالبذل من أي شيء، طبعا من بيت المال مو من أمواله الخاصة. هكذا ورد في رواية أخرى، وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم ولكن من بيت المال، يعني يكون رزق القاضي من بيت المال، يرتزق القاضي من بيت المال. بعد بلا فرق بين أن يكون القاضي بين أن يكون القضاء واجبا عليه وجوبا كفائيا أو كان القضاء واجبا عليه وجوبا عينيا، لأن هاي بعد مو مسألة أجرة، هاي ليست أجرة إنما هو ارتزاق. ومن ذلك يعلم ضعف قول آخر في المسألة، البعض قال بعدم جواز الارتزاق من بيت المال إذا كان الوجوب عليه وجوبا كفائيا عينيا، إذا كان القضاء واجبا على القاضي وجوبا عينيا كما لو كان متحدا، إذا كان شخص واحد إلى القابلية للقضاء فيتعين القضاء عليه. هذا البعض قال بعدم جواز الارتزاق بالنسبة إليه من بيت المال، هذا اتضح ضعفه مما تقدم. ليش؟ لأن هذا إنما لا يجوز الأخذ في حال الوجوب إذا كان المأخوذ أجرة. إحنا ما قاعد نتحدث عن الأجرة حتى يقال بأنه في حال الوجوب وجوبا عينيا لا يجوز أخذ المال، هذا في الأجرة، إحنا ما قاعد نتحدث عن الأجرة. وفرق بين الأجرة وبين الارتزاق واضح. الأجرة يعني إذا استأجر الإمام أو الحاكم نائب الإمام استأجر قاضيا، إذا كانت أجرة الأجرة تتقوم بأن يعين المستأجر عملا معينا وأن يعين كذلك مقدارا معينا من الأجرة، يعني لابد من تعيين العوض المال والمعوض العمل ولابد من تعيين الفترة، هذا حينئذ تكون أجرة. أما إحنا قاعد نتحدث عن ارتزاق، الارتزاق يعني أن يعطي الولي للقاضي مالا من بيت المال بحسب ما يراه من المصلحة، لا يرتبط بمقدار عمله. ما يسأل أنت إيش قد تجيك مثلا قضايا باليوم الواحد أو إيش قد أنت تعمل عندي مثلا، هذا إنما يكون في الأجرة. في الأجرة المستأجر يلاحظ عمل الأجير ويقيم عمل الأجير، يشوف كم قضية ترد عليه في اليوم الواحد، يستأجر لمدة شهر أو شهرين مثلا أو سنة فيعين، حينئذ تكون أجرة. الأجرة متقومة بتعيين العوض والمعوض والزمان، أما الاسترزاق هذا يعود أمره إلى الحاكم الشرعي، هو الذي يقدر بحسب ما يراه من المصلحة بقطع النظر عن الزمان وعن العوض وعن عمل القاضي. هذا الفرق الارتزاق عن الأجرة. قال ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة إلى الارتزاق. ليش الحاجة إلى الارتزاق؟ ليش يحتاج؟ إما لعدم المال، إما لأن ما عنده أموال هذا القاضي، أو لأن عنده مال لكن لا يمكن الوصول إليه كما لو كان المال مغصوبا مثلا، فيجوز حينئذ أن يرتزق من بيت المال إلى الارتزاق لعدم المال أو الوصلة إليه، هاي الوصلة معطوفة على المال، يعني أو لعدم الوصلة إليه، يعني المال موجود لكن لا يتمكن من الوصول إليه إلى المال، سواء تعين القضاء أم لا، سواء كان القضاء واجبا عينيا عليه أو بقي على وجوب الكفائي، لأن بيت المال معد للمصالح وهو يعني القضاء من أعظم المصالح. وقيل في قبال ذلك في قبال جواز الارتزاق، وقيل مع تعينه عليه، وقيل لا يجوز مع تعينه عليه لوجوبه. قيل في قبال ذلك لا يجوز الارتزاق إذا تعين القضاء، إذا كان القضاء واجبا عينيا لا يجوز الارتزاق. ليش لا يجوز؟ لوجوبه، لأن هذا صار واجب عيني فلا يجوز الارتزاق. هذا واضح الضعف، ويضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق. هذا الكلام إذا تمت الكبرى فإنما تتم في باب الإجارة، وإحنا ما قاعد نتحدث عن الإجارة، إحنا فرغنا من عدم جواز الإجارة، إحنا قاعد نتحدث الآن عن الارتزاق، عن الرزق. الارتزاق يجوز، لا علاقة للارتزاق بالعوض والمعوض حتى يقال بعدم جواز أخذ العوض على الواجبات. إحنا قاعد نتحدث عن ارتزاق ما له علاقة بالتعويض والعوض والمعوض. قال ويضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق. وأيضا يضاف إلى ذلك أن هذا الدليل منقوض بالجهاد مثلا. الجهاد من الواجبات، بل من أعظم الواجبات، ومع ذلك يأخذ المجاهدون الغنائم. ليش يأخذ الغنائم؟ لأن الغنائم ليست عوضا، ليست أجرة. نعم إذا كانت أجرة فتدخل في مسألة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. الغنائم ليست من العوض، ليست من الأجرة، لذلك جاز أخذها. في محل الكلام أيضا نقول كذلك، الارتزاق ليس أجرة، ليس عوضا، لذلك يجوز الارتزاق من بيت المال وإن كان القضاء واجبا عينيا. ثم قال ولا يجوز الجعل ولا الأجرة من الخصوم ولا من غير الخصوم. لا يجوز أخذ الجعالة ولا يجوز أخذ الأجرة لا من الخصوم ولا من غير الخصوم. أما الأجرة فقد تقدمت إن الأجرة على الواجبات غير جائزة. وأما الجعالة فالجعالة أيضا كذلك، باعتبار أن الأجرة أو الجعالة هي وإن كانت معنونة بعنوان الجعالة في أمثال المقام، لكن هي بحسب الروح وبحسب الحقيقة هي رشوة بالحقيقة. يعني إذا الخصم قال مثلا، الفارق طبعا بين الأجرة وبين الجعالة واضح، الأجرة العامل مشخص، أما الجعالة فالعامل ليس بمشخص. الجعالة هو أن يقول مثلا من وجد ضالتي فله كذا، من اللي راح يجد الضالة؟ ليس بمشخص، أي شخص آخر، أي مكلف يوجد الضالة هو إلى هذا العمل، يستحق هذا المال. فالخصم إذا قال مثلا من رد علي أو إلي داري المغصوبة، من رد علي داري المغصوبة فله كذا، هاي جعالة، لكن في روحها في حقيقتها ترجع إلى الرشوة. هاي اللي راح تؤثر على حكم الحاكم وسيرجع الدار سواء كانت حقا أو باطلا، فلذلك لا يجوز. قال ولا يجوز الجعل ولا الأجرة من الخصوم ولا من غيرهم، لا من الخصوم ولا من غير الخصوم، لأنه في معنى الرشا. ولو من باب مثلا من أكل طعامنا سمع كلامنا، ولو من حيث لا يشعر القاضي إذا أخذ الهدية أو الجعالة أو الأجرة من شخص، لا يعني لابد أن يميل، باعتبار أن القاضي بشر فسيتأثر عليه بطريقة أو بأخرى وسيميل إلى هذا الطرف. ثم قال والمرتزقة من بيت المال. يستطرد كأنما المصنف، باعتبار احنا قاعد نتحدث عن الارتزاق من بيت المال، يستطرد ويذكر بعض أفراد المرتزقة من بيت المال ولو كانوا خارجين عن محل الكلام. المؤذن، هذا أيضا الأذان الذي يداوم على الأذان في المسجد، دلت بعض الأدلة على استحباب ذلك، استحباب المداومة على الأذان في المسجد، أذان الإعلام. هذا المؤذن في المسجد يرتزق من بيت المال أيضا باعتبار كونه مصلحة من المصالح العامة. القاسم الذي يقسم الأموال، الذي يعمل مثلا بخدمة الإمام في تقسيم الأموال ويعطي ما يؤمر، والكاتب كذلك الذي يكتب مثلا الأسانيد والحجج بعد أن يفرغ مثلا القاضي من القضاء، يجي شخص آخر يكتب يقول هاي الدار ثبت بحكم القاضي أنها ملك مثلا لزيد، فيكتب ذلك بصك بسند بحجة وتعطى لزيد حتى يحتج زيد على الآخرين بملكية تلك الدار. المعلم والمؤدب، معلم القرآن ومؤدب الناس وصاحب الديوان أيضا كذلك، ذول خمسة أفراد، ووالي البيت هذا السادس ممن يرتزق من بيت المال. قال والمرتزقة من بيت المال المؤذن والقاسم والكاتب، سواء كان كاتب للإمام أو لغير الإمام، للقاضي مثلا، والكاتب للإمام أو لضبط بيت المال، أو الحججي كاتب الحجج اللي يكتب الحجج والأسانيد في بعض المجتمعات يسمى هذا السند الطابو يسمى حجة، حجة لأن يحتج بها على الآخرين، أو الحجج ونحوها من المصالح، ومعلم القرآن والآداب كالعربية وعلم الأخلاق الفاضلة ونحوها، وصاحب الديوان الذي بيده ضبط القضاة والجند وأرزاقهم ونحوها من المصالح، ووالي بيت المال الذي يحفظه ويضبطه ويعطي منه ما يؤمر به ونحوه، يعني يعطي ما يؤمر به ويعطي نحو ما يؤمر به، هاي تعود على ماء الموصولة. وليس الارتزاق منحصرا فيما ذكر، هاي مجرد أمثلة للمرتزقة من بيت المال، مجرد أمثلة، وإنما بيت المال معدود للمصالح العامة، كل ما دخل فيه هذا النطاق في نطاق المصالح العامة يجوز الارتزاق من بيت المال. وليس الارتزاق منحصرا فيما ذكر، بل مصرفه كل مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره. مثلا المؤذن، شنو الجهة اللي يأخذ منها أمواله وضرورياته؟ ما له جهة، ما نصف في خمس أو زكاة أو صدقة أخرى معينة بحصة للمؤذن أو القاسم أو الكاتب، ما عندنا دليل يدل على أن المؤذن مثلا إلى حصة من الحصص الثمانية المذكورة في باب الزكاة مثلا، أو إلى سهم من سهمي مثلا الخمس، فما إلى جهة. إذا ما إلى جهة يرجع إلى بيت المال، أو لا كان إلى جهة وكان إلى حصة منصوص عليها كما في العاملين على الزكاة. العاملين على الزكاة هم صنف من الأصناف الثمانية الذين يأخذون من الزكاة، إلى جهة معدودة إليه، لكن إذا قصرت تلك الجهة عن الوفاء بضرورياته، كما لو كانت الزكاة قليلة في سنة من السنين لا تفي بحاجات العاملين على الزكاة، فيجبر هذا النقص من بيت المال باعتبار أن بيت المال معدود للمصالح، وهي واحدة من المصالح. مثلا سهم السادة إذا في فترة من الفترات لم يكفي ضرورات السادات أعزهم الله تعالى، فحينئذ يعوض هذا النقص من سهم السادة يعوض ببيت المال، فسواء كان هذا المصرف إلى جهة لكن لم تفي تلك الجهة بضروريات أولئك، أو لم يكن لهم جهة أصلا، بيت المال يتكفل بذلك. قال بل مصرفه كل مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره، أو قصرت جهتها عنها، كانت إلى جهة لكن تلك الجهة قصرت عن تلك المصلحة. ثم قال ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام والسلام والنظر، يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين، وأن لا يفضل خصما على خصم آخر على الآخر في كل ما يقتضي الإكرام والاحترام كالسلام مثلا، فإذا سلم القاضي على أحد الخصمين لابد أن يسلم على الآخر، وإذا نظر إلى أحد الخصمين لابد أن ينظر إلى الخصم الآخر بنفس النظر كمن وكيفا. مو من الصحيح أن ينظر القاضي إلى الخصم الأول نظرا طويلا وينظر إلى الخصم الثاني نظرة خاطفة، أو ينظر إلى الأول مثلا نظر رقة واحترام وينظر إلى الآخر نظر حدة وتقطيب. فالنظر السلام، رد السلام كذلك، هكذا سائر موارد الاحترام، الإنصات إلى أحد الخصمين لابد أن يكون بمقدار الإنصات إلى الآخر، الإنصاف إذا صدر مثلا من أحد الخصمين اعتداء وانتهاك على الخصم الآخر، لابد للقاضي أن يردع هذا المعتدي ويرجعه إلى الأدب ويمنعه من سوء الأدب، أن ينصف الآخر أن يأخذ الحق لهذا الآخر من ذاك المعتدي، أو إذا هو القاضي صدر منه ما يقدح أو ما يوجب التقليل من شأن أحد الخصمين، لابد أن يعتذر لهذا الخصم حتى ينصف هذا الخصم بالنسبة إلى خصم الآخر. دل على ذلك بعض الأدلة، أمرت بالتسوية والمواتاة بين الخصمين. مثلا في رواية تقول: سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح: ثم وات بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك. بوجهك يعني بنظرك وبقسمات وجهك وطلاقة وجهك، ومنطقك كلامك أيضا لابد أن تواسي بين المسلمين، لا معنى لأن تفضل البعض على البعض الآخر. ومجلسك، مو من الصحيح أن يجلس أحد الخصمين قريبا عليه مثلا على يمينه ويجلس الآخر بعيدا عنه بين يديه أمامه، هذا تقليل لشأن الآخر. واسي بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك. لا يطمع قريبك في حيفك، الحيف يعني التجاوز، يعني حتى لا يطمع قريبك في أن تتجاوز الحد وتعطيه أكثر من حقه، ولا ييأس عدوك من عدلك. العدل لابد أن ينال الصديق وكذلك العدو. قال: ولا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك. الرواية قالت: واسي بين المسلمين. واسي صيغة افعل تدل على الوجوب، ظاهرة في الوجوب، فالمواتاة واجبة. لذلك قال الشاعر المصنف: ويجب على القاضي التسوية. التسوية والمواتاة واجبة. أيضا في رواية أخرى عن السكوني عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من ابتلي بالقضاء فليواسي بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس. فليواسي فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر يدل على الوجوب، هذه صيغة من صيغ الأمر، والأمر يدل على الوجوب. في قبال ذلك البعض قال بعدم وجوب التسوية. التسوية مطلوبة مندوبة لكن ليست على سبيل الوجوب، إنما على سبيل الاستحباب. التسوية مستحبة. ليش مستحبة؟ أولا لأن الأدلة التي استدل بها على الوجوب ضعيفة، الرواية الأولى اللي قريناها ضعيفة، الثانية أيضا ضعيفة ورد بها بعض العامة السكوني، فالروايتان ضعيفتان، وحينئذ لا دليل على الوجوب، نشك في الوجوب، والشك في الوجوب أحسنتم مجرى لأصالة البراءة. نرجع إلى أصالة البراءة عن الوجوب، نقول نعم هاي الروايات دلت على مطلوبية المواساة، وروايات ضعاف أثبتت المطلوبية للمواساة. الروايات الضعاف بمقتضى قاعدة التسامح في أدلة السنن تكفي لإثبات الاستحباب، لذلك إحنا نفتي بالاستحباب ولا نفتي بالوجوب. لا تفي تلك الروايات لإثبات الوجوب، روايات ضعاف صحيح دلت على الوجوب، لاحظوا صحيح دلت على الوجوب، هي دالة على الوجوب، لكن لو كان السند صحيحا لا استندنا إليها ولوجب الإفتاء على طبقها بالوجوب، لكن الروايات ضعيفة وإن كان مفادها الوجوب وليس الاستحباب، لكن الوجوب يعني بالدلالة الالتزامية ورود الثواب، لأن الروايات روايات من بلغ التي هي أساس كما ذكرنا سابقا، روايات من بلغ التي هي الأساس في قاعدة التسامح في أدلة السنن تقول: من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب ك كان له ذلك الثواب وإن لم يكن الرسول قد قاله صلى الله عليه وآله. هاي روايات من بلغ تقول من ورده ثواب وورود الثواب وبلوغ الثواب كما يكون في الروايات الدالة على الاستحباب تكون كذلك في الروايات الدالة على الوجوب، لأن هاي واسي التي تدل على وجوب المواساة كما تدل على وجوب المواساة وتدل على إلزام المكلفين بالمواساة، هي تدل بالدلالة الالتزامية على ورود الثواب على المواساة، فتكون حينئذ مشمولة لأدلة أو روايات من بلغ، فتثبت حينئذ الثواب وبذلك تثبت الاستحباب، لأن المشهور قال بأن روايات من بلغ تثبت الاستحباب، وحينئذ نفتي بالاستحباب. صحيح الروايات ضعيفة لكن هي كافية لإثبات الاستحباب. قال ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام، قلنا لأجل تلك الروايات اللي قرأنا بعضها. ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام كمن وكيف، يتكلم مع الخصم الأول بمقدار كلامه مع الخصم الثاني، وكيفية كلامه مع الخصم الأول لابد أن تكون بنفس كيفية كلامه مع الخصم الثاني. ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام معهما والسلام. والسلام إذا ابتدأ القاضي أحد الخصمين بالسلام لابد أن يبتدئ الثاني بالسلام أيضا وبنفس الصيغة، ويسلم على خصم بسلام عليكم وعلى الثاني بسلام عليكم ورحمة الله، هذا خلاف التسوية بين الخصمين والسلام عليهما ورده إذا سلم، إذا سلم أحد الخصمين أيضا لابد أن يرد القاضي بنفس الصيغة التي رد بها على الأول. والنظر إليهما أيضا كمن وكيفا، النظر إلى الأول بمقدار النظر إلى الثاني وبنفس طريقة النظر، والنظر إليهما وغيرهما من أنواع الإكرام وغيرها، يعني غير الكلام والسلام والنظر من أنواع الإكرام، كالإذن في الدخول، إذا أذن لأحد لابد أن يأذن للآخر، مو يأذن للأول بمجرد مجيئة ويستوقف الثاني ساعة أو ساعتين ثم بعد ذلك يأذن للخصم الثاني، كالإذن في الدخول والقيام، يعني القيام لهما للخصمين، والمجلس وطلاقة الوجه. المجلس قلنا من حيث الرفعة، مو يجلس خصم في مجلس رفيع قريب منا على يمينه ويجلس الآخر في مجلس وضيع بعيد عنا مثلا بين يديه. والإنصات لكلامهما، الإنصات لكلام الخصمين، والإنصاف لكل منهما. شوفوا شلون في أهم الشارح الإنصاف، قال والإنصاف، يعني شنو الإنصاف؟ الشارح يقول مقصود من الإنصاف يعني إذا صدر من القاضي ما يوجب الاعتذار لابد أن يعتذر، القاضي إذا صدر منه إساءة لأحد الخصمين لابد أن يعتذر، وإذا صدر منه إساءة إلى الخصم الثاني أيضا لابد أن يعتذر، مو يسيء لخصم ويعتذر ويسيء للآخر ولا يعتذر، هذا خلاف الإنصاف، هذا معنى الإنصاف اللي فهمه الشارح. قال والإنصاف لكل منهما إذا وقع منه، منين؟ من القاضي ما يقتضيه، ما يقتضي الإنصاف، يعني إذا صدر من القاضي إساءة تقتضي الاعتذار وأن ينصف المساء إليه لابد أن يعتذر. لكن الإنصاف بينا إحنا إلى معنى ثاني، قلنا يمكن أن يكون المراد من الإنصاف هو أن أحد الخصمين إذا تجاوز على الآخر لابد أن يردع هذا المتجاوز ويرجع هذا المتجاوز إلى الأدب ويمنعه من سوء الأدب، هذا معنى الإنصاف، مو أن أحد الخصمين يعتدي على الآخر بمرء ومسمع من القاضي والقاضي ساكت، لا مثلا يردع هذا المتجاوز، هذا خلاف الإنصاف. هذا المقصود من يحتمل أن يكون هذا المقصود للمصنف من الإنصاف والأمر سهل. هذا هو المشهور بين الأصحاب، وذهب سلار والعلامة رحمة الله عليهما في المختلف، يعني العلامة في المختلف في كتابة مختلف الشيعة، إلى أن التسوية بينهما مستحبة. التسوية مو واجبة. صحيح الرواية قالت فليواسي أو واسي بين المسلمين، صحيح جابت صيغة افعل، لكن الروايات ضعيفة، إنما تفي لإثبات الاستحباب ولا تكفي لإثبات الوجوب. قال إلى أن التسوية بينهما مستحبة. طبعا واضح جدا أن العلامة حينما يقول التسوية مستحبة فيما لا يكون واجبا في نفسه، هذا واضح، يعني التسوية مستحبة ويجوز مخالفة التسوية في غير الأمور الواجبة بالذات، مو لا يعدل في الحكم بحجة أن التسوية ليست بواجبة. لا، هذا العدل بالحكم هذا هو واجب في نفسه، سواء ثبتت تلك الروايات واسي بين الناس أو لم تثبت. والإنصاف أيضا كذلك، الإنصاف أيضا ثابت واجب بنفسه بقطع النظر عن تلك الروايات، أن ينصف الآخرين من نفسه أو من الآخرين، هذا الإنصاف واجب. العلامة يبدو أنه لا يعني العدل أو الإنصاف أو غير ذلك مما وجب لنفسه بقطع النظر عن تلك الأمور، إلى أن التسوية بينهما مستحبة. ليش مستحبة التسوية؟ يقول عملا بأصالة البراءة واستضعافا لمستند الوجوب. أولا مستند الوجوب، هاي الروايتين ضعيفة. ثانيا تصل النوبة إلى البراءة، هذا عطف متأخر على متقدم أو متقدم على متأخر، يعني أولا نستضعف أدلة الوجوب ثم بعد ذلك تصل النوبة إلى أصالة البراءة، مو أولا أصالة البراءة وبعدين نستضعف أدلة الوجوب. واضح هذا ولا يخفى على مثل الشارح، أولا نستضعف أدلة الوجوب، بعد استضعاف أدلة الوجوب تصل النوبة إلى الشك فنجري أصالة البراءة. هذا مثل الآية الكريمة نموت ونحيا، أولا نحيا ثم نموت، الآية قالت نموت ونحيا بأصالة البراءة واستضعافا لمستند الوجوب، هذا إذا كانا مسلمين. هذا الكلام كله إذا كانا مسلمين، إذا كان الخصمان مسلمين أو كانا كافرين، يعني تساويا المسلمان أو الخصمان تساويا في الإسلام أو الكفر. أما إذا كان أحد الخصمين مسلما والآخر كافرا فقد دلت الأدلة على أن لا تساوي بين المسلم والكافر من حيث أولا المجلس ومن حيث القيام، لا يتساوى المسلم والكافر من حيث المجلس ومن حيث القيام. يجوز للقاضي أن يجلس المسلم قريبا منه على يمينه والكافر بعيدا عنه بين يديه، كما يجوز للقاضي أن يقعد ويجلس المسلم ويوقف الكافر، دلت الروايات على ذلك. قال ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا كان له أن يرفع المسلم، يعني أن يجلس المسلم مجلسا رفيعا، أن يرفع المسلم على الكافر في المجلس رفعا صوريا أو معنويا. الرفعة إما أن تكون صورية وإما أن تكون معنوية. صورية يعني بحسب الصورة وبحسب الحس، يعني محسوسة، يعني محسوسة. شلون محسوسة؟ بأن يجلس المسلم على مكان عال ويجلس الكافر على مكان دان، هذا رفعة صورية بحسب الصورة، يعني مشاهدة محسوسة. أو رفعة معنوية بأن يجلسه على يمينه وذاك الآخر مثلا بين يديه، رفعا صوريا أو معنويا كقربه إلى القاضي أو على يمينه، كما جلس علي صلوات الله عليه بجنب شريح في خصومة له مع يهودي، هاي القضية المعروفة. ورد في الرواية أن علي عليه السلام جلس بجنب شريح القاضي في حكومة له مع هدي في درع، وقال لو كان خصمي، يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، أما أنا مسلم وهو كافر لابد أن يجلس بين يديك وأنا على يمينك، ولكن قد سمعت أمير المؤمنين يستشهد بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن شريح القاضي لا يعتني لكلام أمير المؤمنين، فهو يحتج عليه بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول ولكن قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تساووهم في المجلس، يعني لا تساووا الكفرة في المجلس. قال وأن يجلس المسلم، يعني له للقاضي أن يجلس المسلم مع قيام الكافر. ثم الشارح يذكر تنبيه يرتبط بنفس هذا، يقول احنا اولا اذا التزمنا بوجوب التسوية في جميع الامور، ثم دل الدليل على عدم لزوم التسوية في المجلس وفي القيام، هذا الدليل هل يمكن لنا ان نتعدى بلحاظه من القيام والجلوس إلى أنواع الإكرام الأخرى المتقدمة، إلى أنواع الكلام الأخرى المتقدمة، فيفضل المسلم على الكافر في النظر وفي السلام وفي الكلام وفي غير ذلك من أنواع الإكرام؟ يقول إذا اقتصرنا على مورد الروايات فلا بد من عدم التعدي. نعم، إذا جزمنا بعدم الخصوصية وأن لا خصوصية لهذا المورد من موارد الإكرام، وأن مقصود الرواية ومناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن المسلم يكون مقدما على الكافر في جميع تلك الأمور، هذا مقصود الرواية وجزمنا بعدم الخصوصية، فلا مانع حينئذ من التعدي. قال وهل تجب التسوية بينهما، يعني بين المسلم والكافر، فيما عدا ذلك؟ عدا ذلك يعني شنو؟ يعني الرفعة في المجلس والجلوس والقيام. وهناك قلنا يجوز للقاضي أن يرفع المسلم، ويجوز للقاضي أن يجلس المسلم ويقيم الكافر، هيك قلنا. هذا في المجلس والقيام كما قلنا بجواز التمييز والإكرام للمسلم، هل نتعدى من هذا المورد إلى الموارد الأخرى، موارد الإكرام الأخرى؟ فيما عدا ذلك يعني القرب والجلوس، وهل تجب التسوية بينهما فيما عدا ذلك؟ يقول ظاهر العبارة، يعني ظاهر عبارة المصنف وغير عبارة المصنف، لأن المصنف قال تجب التسوية ثم استثنى، قال له أن يرفع المسلم على الكافر في المجلس، هذا الاستثناء يبدو من خصوص هذا المورد، أما سائر موارد الإكرام لابد من التسوية فيها. قال ظاهر العبارة وغيرها ذلك، يعني شنو ذلك؟ يعني وجوب التسوية، وجوب التسوية في غير هذه الموارد، ويحتمل التعدية خلاف ظاهر العبارة، يحتمل التعدية يعني إذا جزمنا بعدم الخصوصية، ويحتمل تعديته يعني تعدية الإكرام المذكور إلى غيره من وجوه الإكرام. شنو الإكرام المذكور؟ هو القرب والمجلس، القرب والجلوس، القرب والجلوس هذا نحو من الإكرام دلت الروايات عليه، احنا بإمكاننا أن نتعدى من هذا النحو من أنحاء الإكرام إلى سائر أنحاء الإكرام. قال ويحتمل تعديته إلى غيره من وجوه الإكرام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. اللهم صل.